أنتم وكل إخوة والأخوات الذين يتابعون حيثهم على شاشات تلفزة أو في وسائل التواصل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الإحياء العظيم لهذه الذكرى العظيمة. أنا سأنطلق من كلام هو فقرة من خطبة زينب عليه السلام في الشام، حيث تقول الكلام المعروف: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هذا الكلام بحثه كثيرون، نسأل الله أن يتقبل منهم جميعا. بالنسبة لي هذا الكلام له سياق معين سأتحدث عنه إن شاء الله، وأترك هذه الفقرة لآخر الكلام. سأختم كلامي بهذه الفقرة التي تحدثت بها زينب عليه السلام، وأضعه في سياق البحث الفكري والسياسي والاجتماعي. هناك آيات في القرآن متعددة، رح أذكر منها ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هاي الآية تتحدث عن خلق النوع الخاص في الأرض وهو الإنسان، إضافة إلى كل الكون وكل الكائنات الأخرى. الله سبحانه وتعالى قرر أن يضيف نوعا خاص سماه البشر وخلقه من طين. لكن الملفت في هذا الخلق هو دعوة للملائكة للسجود لهذا الخلق، لهذا المخلوق للسجود. هذا بحث لحاله أنا مش فيه هلا، لكن ملفت دعوة الملائكة للسجود لهذا المخلوق، هذا واحد. الثانية إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. أيضا في هذه الآية شيء ملفت غريب جدا، أنه مش معروف أنه عن الملائكة أنها تضع أو تطرح ملاحظات أمام القرار الإلهي. إني جاعل في الأرض خليفة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل تساؤل أو هل ملاحظة من الملائكة محل استغراب جدا؟ بعتقد في القرآن الكريم بس بهالمحل موجود هذا النوع من الملاحظات التي تحدث بها الملائكة مع الله تعالى. هذا ملفت كمان، هذا بده بحث لحاله، والعلماء والمفسرون بحثوا كثير بهذا الموضوع. وبالنسبة إلي كل الذي بحث في هذا الأمر ما شفى غليلي أصلا، يعني بعده محل نقاش ومحل بحث. كمان الملفت بين اثنين أنه حينما خلق البشر فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة بدون اعتراض، لكن حينما أراد أن يجعل الإنسان خليفة صار في ملاحظة معينة. هاي الآية الثانية. الآية الثالثة: وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كمان في شيء غريب، إنه هن وقت اللي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الله سبحانه وتعالى لم يرد مقالتهم، ما قال لهم أنتم ما إلكم عليها، ما أنتم ما بتعرفوا، أنتم لازم تنفذوا، لازم تطيعوا. وأنه مين قالكم أنه هذا بده يفسد ويسفك الدماء؟ كل هالاعتراضات ما تمت. وقت بيقول والذين فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون، والذين كفروا وكذبوا، فإذا أنت بدك تجعل في الأرض إنسان ممكن يكفر ويفسد في الأرض، هاي النتيجة. لكن هل الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الخليفة هو تحدث عن البشر الذي يمكن أن يفسد في الأرض؟ أبدا، هم لا يعرفون معنى الخليفة، لذلك استغربوا وعطوا هاي الملاحظة. المهم عندي بهاي الآية: فإما يأتينكم مني هدى. هذا الذي يشكل المنهج الإلهي، والخلافة مطروحة على ضوء هذا المنهج الإلهي. وبالنهاية الخلافة بالنسبة إلي هي المشروع الحضاري الإلهي الإنساني. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبني حضارة إنسانية إنسانية. هذا المشروع بحسب التعبير القرآني هو مشروع رباني ليس مشروع بشري. فإما يأتينكم مني هدى، فإذن هذا المشروع من الله سبحانه وتعالى ليس من صنع البشر. هذا بنيان رباني ومشروع رباني له علاقة ببناء الحضارة الإنسانية. الحضارة يعني ببساطة نمط حياة البشر، نظام حياة البشر، كيف تعيش البشرية حينما خلقها الله في هذا الكون، كيف تعيش. هذا المشروع الحضاري هو رباني أولا، ثانيا أن الإنسان وظيفته النهوض بهذا المشروع على قاعدة أن هناك فوقه جهة أعلى منه مسؤول أمامها. هذا أساس، هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في القيام بهذا المشروع وبهذه الوظيفة. إذن في اثنين، رباني في مسؤولية الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. هلا له علاقة باللي قدام شوي، يعني هاي النقطة، حتى يقوم الإنسان بهذه المهمة يستفيد من أمرين. الأمر الأول، ما أوضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من نعم وإمكانات وقدرات وثروات وأنظمة وقوانين مسخرة للإنسان. مسخرة للإنسان يعني هي لا تملك خيارات، هي مسلوبة الخيارات، يعني الكون أمام الإنسان مسلوب الخيار، هو فقط عنصر مطاوع لحركة الإنسان، لطلبات الإنسان، لسلوكيات الإنسان. الكون الذي أمامه يطيع الإنسان، وليس هناك أي تمنع مما أودعه الله في هذا الكون أمام حركة الإنسان، ما في تمنع. بقول آيتين بهذا الموضوع ببينوا شو معنات سخر لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم الأرض ذلولا، ذلولا يعني هي مطيعة وطيعة ولا تملك خيارات الرفض، طيعة، هذا معنى ذلول. الآية الثانية في سورة ياسين، ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لكن ذللناها لهم، ذللناها أي أن هذه الكائنات، هذه الوجودات تتصرف بطواعية كاملة أمام حركة الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى حينما أودع الكون هذه النعم بكل أنظمة هذا الكون، هو من أجل أن يستفيد الإنسان من هذه النعم لنجاح البنيان الحضاري الإنساني، يعني للوصول إلى السعادة للبشر، إلى الكرامة للبشر، إلى الرفاهية للبشر، إلى العدالة للبشر. مطلوب يوظف كل ما هو أمامه من هذه الخيرات ليبني هذه الحضارة الإنسانية العظيمة والكبرى. لكن مع الأسف أن مع أن الله سبحانه وتعالى قد أودع الإنسان نفسه القدرات العقلية المذهلة بحيث استطاع هذا الإنسان أن يكتشف كثيرا من القوانين والأنظمة ويتحكم بها، واستطاع أن يصل إلى خيرات هذا الكون وثروات هذا الكون، واستطاع أن يكتشف الكثير من أسرار هذا الكون. هذا كان متاح أمام الإنسان الآن وإلى أن تقوم الساعة، لكن الهدف من هذا الأمر هو أن يستفيد الإنسان من أجل بناء الحضارة الإنسانية الحقيقية. اللي شوفوا بدي شوقف كثير هون، اللي شفناه ومنشوفه أنه الإنسان بدل ما أن يستفيد من أجل بناء الحضارة ذهب بمسارات أخرى بسياساته. أول شيء دمر الكون، دمر الأنظمة، دمر القوانين، دمرها بالتصرف السيء اللي عمله الإنسان على هذا الصعيد. مش عم بحكي عن المجتمع، عم بحكي عن الكون نفسه. شو الأزمات العالمية التي نشأت اليوم في العالم نتيجة هذا التصرف للبشر في قوانين الكون وأنظمة الكون على الصعيد البيئة، على صعيد الطقس، على صعيد الماء، على صعيد الغابات، على صعيد المناطق الخضراء، على صعيد التلوث الموجود في العالم نتيجة التطورات الصناعية وما أشبه ذلك. مين بده يحل هاي الأزمات؟ مين بيحل هاي الأزمات؟ فبدل أن يستفيد أغرق البشرية في كم ونوع هائلين من الأزمات. أظن أنه قريب من المستحيل حل هذه الأزمات، حل ما في. هذا واحد. فإذا دمر نفس الأنظمة. ثانية أنه دمر المجتمع البشري، لأنه امتلك الأسرار والثروات وامتلك القوة والقدرة واستعمل هذه القدرة والقوة في السيطرة على الشعوب، في استعمار الشعوب، في احتلال الشعوب، في قهر الشعوب، في ظلم الشعوب، في سرقة ونهب ثروات الشعوب، وصنع الحروب والأزمات والفتن في كل مكان، من أمريكا نفسها إلى أوروبا إلى أفريقيا إلى آسيا إلى الشرق الأوسط. حروب فوق حروب ودماء فوق دماء من أجل التسلط والهيمنة لهذا الإنسان على المجتمع البشري وعلى الحضارة البشرية. هذا حصل. فإذا الإنسان فيني أقول أنه نجح باكتشاف كثير من مصادر النعم الإلهية وما في شك أنه التطور العلمي والصناعي اللي وصل له الإنسان أعطى نسبة معينة من المنافع والمصالح للبشرية، ما في واحد يقول لا يعني أنا، لكن الخط العام هو خط السيطرة والهيمنة على المجتمع البشري، في هاي المشكلة، وهذه هي مشكلة البشرية اليوم، أو واحدة أساسية من مشكلات البشر اليوم هو هذا التسلط وهذه الهيمنة لهذا الإنسان المتوحش الذي استفاد من النعم الإلهية لمصلحة سيطرته وهيمنته على الشعوب. هذا واحد. فإذا حتى ينهض بده يستند إلى هذا الكون، استند لهذا الكون وصار هاي النتيجة. الثانية بده يستند إلى المنهج الإلهي للاجتماعي، يعني كيف بده ينظم المجتمع البشري. تنظيم المجتمع البشري اللي اسمه الحضارة، يعني نظام الاجتماعي للبشرية، الله سبحانه وتعالى بيقول هذا عندي، أنا بعطي هذا المنهج. بس نجي على المجتمع البشري أيها الأخوة والأخوات، بدنا نشوف المفارقات بين الكون والمجتمع. بالكون ما في تمنع، بالكون ذلول، لكن حينما يريد الإنسان أن يسيطر على الإنسان، مش مثل ما بيسيطر على الأشجار أو على المياه أو على البحار أو ما أشبه ذلك، لأن المجتمع البشري قائم على التمنع وليس على الانصياع. المجتمع البشري قائم في الأساس على عدم طاعة الإنسان للإنسان، وعلى عدم عبادة الإنسان للإنسان، وعدم أن يكون الإنسان ذليل أمام الإنسان، لأنه هي الأساس في الموضوع. الأساس أن هناك خالق كما موجود في القرآن، وبكثير من الذي له الخلق والأمر، من له الخلق له العبادة، من له الخلق له الأمر، من له الخلق له الطاعة. أما الإنسان فليس في الأساس أي طاعة لإنسان على إنسان آخر، من هون بتبلش التعايدات. حتى لو فرضنا أنه هذا الإنسان على المستوى الكوني نجح، مش بنسبة 20، بدي أقول نجح بنسبة 80%، لا يمكن أن نقول أن هذا الذي نجح في علاقته مع الكون نجح بنفس النسبة في علاقته مع المجتمع البشري ومع الإنسان أبدا. هنا الفشل أكبر، فشل أكبر بسبب طبيعة الإنسان وتمنع الإنسان، وبسبب آخر اسمه التناقض، تناقض المصالح والرغبات والمنافع والميول والطموحات بين إنسان وآخر. ويصعب للبشر، يصعب على البشر أن يجدوا هذا التوازن بين مصالح البشرية وبين مطالب البشرية أو مطامح البشرية أو مطامع البشرية، ليجدوا نظاما تعيش فيه البشرية بسعادة وعدالة وحرية وكرامة. هذا صعب البشر يعمله. يمكن أنه بجزئية معينة، بجزئيتين ممكن يستفيد، وممكن الإنسان يدرك بعض الأمور الصحيحة، لكن على المستوى المنهج الذي يعني إيجاد ما يصلح البشرية، الصلاح العام والسعادة البشرية العامة، هذا مش وارد انه البشرية بدها تعمل نجاح فيه، هذا ما في نجاح. لذلك الذي حصل في العالم اليوم نقطة صغيرة ووصل صغيرة بهذا الموضوع، أن هؤلاء الذين يسيطرون على المستوى الكوني أرادوا أن يتعاطوا مع المجتمع البشري على أنه مجتمع كما الأشجار والمياه، مجتمع بشري عليه أن يطيع، مجتمع بشري في خدمتهم، مجتمع بشري لا يرفض، لا يقاوم، لا يعترض، لا على سياساتهم ولا على خياراتهم، على البشرية أن تطيعهم، لأن الوجود الاجتماعي الحقيقي هو لهم، وأما البشرية الأخرى فليس لها قيمة وجود وأهمية وجود. هذا الفشل البشري اليوم اللي عم نشوفه كمان بأكثر من مكان، من أين بتكون؟ نبلش من لبنان، بنروح على فلسطين، بنروح على منطقة الشرق الأوسط، بنروح على أفريقيا، بنروح على آسيا، أي محل سياستهم هي السيطرة والهيمنة على الشعوب، سياستهم سرقة ونهب ثروات الشعوب، سياستهم استعباد الشعوب، سياستهم ظلم الشعوب، اضطهاد الشعوب، قهر الشعوب، لأنهم هم يمتلكون القوة. هاي السياسة الموجودة. وين في منطقة بالعالم اليوم ليس لهم فيها يد بالحرب وبالأذى وبالضرر وبالقتل وبالذبح وبالوحشية التي يمارسونها في كل مكان بالعالم؟ وين؟ هاي النتيجة تبعهم، وبالنهاية هاي هي الحضارة تبعهم. حينما أتحدث عن البنيان الحضاري الإنساني وبتحدث عن المجتمع البشري، بحب للأخوة والأخوات يسمعوا مني هالكلمتين، لأنه عندي مقاربة خاصة لهذا الموضوع وفهم خاص لموضوع الإسلام العظيم، يعني الإسلام الدين الكامل والمتكامل الذي يمثل كل الأنبياء والرسل والكتب. هذا الإسلام العظيم أيها الأخوة والأخوات يجب أن نلتفت أن كل تفاصيله، كل تفاصيله العقائدية والفكرية والعبادية والروحية والتشريعية والأخلاق والآداب، كل تفصيل لاسمه الواجب والحرام والمستحب والمكروه، كل منظومة هاي كلها، كل جزء فيها مرتبط بوظيفة بناء الحضارة الإنسانية، كل جزء. ما في جزء نحن منمارسه، إذا حدا مفكر إنه ممكن يمارس أشياء في الإسلام ما إلى علاقة بالحضارة الإلهية أو ما إلى علاقة بتشويه الحضارة أو ما إلى علاقة بهدم الحضارة، بيكون مغلط في فهمه للإسلام. صلى عنا حضارة، والصوم حضارة، والحج حضارة، كل العبادات حضارة. منين؟ من الجهاد في سبيل الله أعلى مظاهر الحضارة وأعلى تعابير الحضارة، والشهادة في سبيل الله أعلى مظاهر الحضارة الإنسانية، يعني أجمل صورة يمكن أن تقدم للإنسانية هي صورة المجاهد والشهيد. هاي حضارة، صورة المصلي والصائم والحاج، صورة الذي يساعد الناس، هاي كل حضارة. من الشهادة، اسمعوني، من الشهادة إلى إزالة الأذى عن الطريق صدقة، من الشهادة إلى إلقاء أخاك بوجه بشوش، من هون لفوق، إلقاء أخاك بوجه بشوش، إنه مستحب، يعني إنه نحن هيك منحب نشوف الأمور، ومش عيب إنه الثقافة ثقافة الثواب والأجر، إنه إذا أنت كنت بوجه بشوش أمام الآخرين يعني أنت إلك أجر. يعني بقولكم إلكم أجر أكثر إذا اعتبرتوا أن ألقى أخاك بوجه بشوش جزء من الحضارة التي يريدها الله تعالى. من هون لهون، مثلا الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، يعني نفع الناس وإيصال الناس إلى السعادة، إلى الراحة، إلى الاستقرار، إلى السلام، حل مشاكل الناس، المبادرة إلى حل مشاكل الناس، كله حضارة، كله حضارة. وبالمقابل التخلي عن المنهج الإلهي هو تهديم للبناء الحضاري الإنساني. نين بقول كمان رح بلش من فوق لتحت، الذين يخضعون يستسلمون، الضعفاء المهزومون، الذين يخدمون أعداء الله في لحظات الشدة أو في غير لحظات الشدة. هذا مش بس إنسان يعمل حرام، هذا إنسان يهدم بنيان الحضارة الإلهية للإنسان. شوف لك شو الصورة، صورة المتخاذل الخانع الخاضع المتآمر، في مقابل صورة الشهيد والمجاهد. هذا شو عم بيعمل وهذا شو عم بيعمل؟ بكن تنتبهوا مش بالأفعال، بالأفعال الخير، بشيء تاني. ما بدي أحكي تفاصيل كثيرة، بكن تنتبهوا أنه عم تخدموا مشروع غير مشروع الحضارة فيه. مثال صغير بدي أعطيه، مخالفة النظام العام في المجتمع هذا مش حضارة، هاي شطارة بس مش حضارة. إنه واحد عنده محل بيطلع أغراض محله وبيحطها بالشارع وبيكون حاطط صور القادة كمان بالمحل، يعني ويمنع المارة من حق المرور، هاي حضارة؟ هاي مش حضارة. لازم تعرفوا انه هذا مش حضارة. هلا بده يعملها الواحد، يعملها يصطفل، لكن ما يعملها باسم الاسلام وباسم الدين، يعملها على حسابه مش على حساب الحضارة الإنسانية الإلهية. ما يقول للعالم هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا موضوع خطر كثير. خطر كثير لأنه واسع كثير، واسع كثير. إزعاج الناس، الزمامير، المشي بعكس السير، كله 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 كله. يا أخوان نحن مش مفصولين عن مشروع الحضارة، مش مفصولين عن مشروع الحضارة. كل عمل يدخل في إطار العمل الحضاري هو العمل الذي له تداعيات اجتماعية، يعني أو منافع أو أضرار. أي عمل تقوم به يحقق نفع لك وللآخرين في المفهوم الإسلامي هذا عمل حضاري، عمل حضاري. وكل عمل تقوم به تدفع الضرر فيه عن نفسك وعن الآخرين كمان هذا عمل حضاري. مثل ما بيقول الشهيد الصدر رحمة الله عليه، بيعبر عن هذا العمل بسميه العمل الذي له موج اجتماعي. له موج اجتماعي. كيف يعني موج اجتماعي؟ يعني على المستوى الإيجابي بدي أحكي، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. تداعيات، كأنما أحيا الناس جميعا. بالمقابل من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. هاي حضارة، هاي حضارة. الغيبة والبهتان والكذب وإهانة الناس، توهين الناس، والإساءة إلى كرامات الناس، كل إلى علاقة في إما بناء الحضارة أو تهديم هذه الحضارة، تهديم هذه الحضارة. في أشياء رهيبة بالنصوص لح أذكرها، أذكر بعضها لأهمية الفكرة. بس في امرأة في التاريخ الإسلامي وصفت امرأة أخرى بشكل مهين، إنه هاي مدري شو قصتها، مش بالفاحشة لا سمح الله، لا أقل من هيك يعني. إنه هاي مدري شو قصتها، طويلة قصيرة ضعيفة ناصحة بشعة حلوة، يعني من هالدمط. فسمع رسول الله هذا الكلام، هذا له علاقة بالحضارة أو ما له علاقة بالحضارة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو وقعت هذه الكلمة في ماء البحر لنتن. من ماء البحر ماء مالح، هاي الكلمة إذا بتسقط بماء البحر بيصير نتن البحر. معناته عم بيشبه المجتمع بالبحر، فلو وقعت هذه الكلمة في المجتمع لفسد المجتمع وتوسخ المجتمع من هذا الكلام. هاي تداعيات، تداعيات، إما تداعيات إيجابية أو تداعيات سلبية. مثلا يقولون في بعض الروايات أنه يؤتى في يوم القيامة بقارورة فيها دم ويعطوها لصاحبه لفلان، بيقولوا له هاي إلك، شو فيها هاي؟ بيقولوا له دم، دم شو؟ بيقولوا له دم فلان. بيقول لهم أنا ما إلي علاقة بالموضوع، أنا ما قتلته، فيقولون له نعم لم تقتله ولكن أنت تكلمت بكلام ساهم وسبب وأدى إلى مقتل فلان، هذا سهمك من دم فلان. هاي الكلمة كلمة. فإذا الحضارة مش لبس ولا تنمية، حضارة هي حضارة العقول وحضارة القلوب وحضارة المجتمع البشري والحفاظ على هذا المجتمع البشري، هاي حضارة. فإذا بدنا ننتبه نحن ونعتنق هذا الإسلام العظيم أو نطبق هذا الإسلام العظيم، علينا أن نعتبر أن كل تفاصيله هو في سياق بناء الحضارة الإنسانية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. نعم حضارتنا حضرتنا نحن تقوم على الإيمان بالله وأنه الخالق والرب الرحمن الرحيم، وأننا مخلوقاته وعبيده، وأننا عباده. حضرتنا تقوم على أساس أن الإنسانية ما حدا عنده إياها هاي الحضارة، تقوم على أساس أن الإنسانية عائلة واحدة، تقوم على أساس أن كلنا من آدم وآدم من تراب. حضارتنا تقوم على أساس الأخوة البشرية، حضارتنا تقوم على أساس العدالة وعدم الظلم، عدم الظلم ونصرة المظلومين. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، هاي حضارتنا. عدم الظلم وين في بالتاريخ؟ وين في بالعالم؟ حاكم كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هاي الحضارة. يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أظلم نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وين حضارة عدم الظلم، حضارة العدالة؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حضارتنا قائمة على أن المجتمع البشري هو عائلة الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. وين في من هاي الحضارة؟ حضارتنا حضارة العز للإنسان، كرامة، شرف، الإباء. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هاي حضارة. حضارتنا حضارة الحرية والتحرر والقوة، حضارتنا حضارة العلم والمعرفة، حضارتنا حضارة الأخلاق والقيم والمواساة والتعاون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أية حضارة في هذا العالم مبنية على هذه الأسس؟ حضارتنا مبنية على العقل والتعقل والحكمة. بعد، حضارتنا قائمة على العشق والحب والمحبة والمودة. المودة لمين؟ والحب لمين؟ الحب والعشق، يعني بتحدى إذا في بالعالم هيك شيء. الحب والعشق لحماة مشروع بناء الحضارة الإنسانية، لقادة مشروع الحضارة الإنسانية، للمدافعين عن مشروع الحضارة الإنسانية. ليس هناك سلب لخيارات الناس في علاقتهم مع هؤلاء القادة، فيهم يلتزموا فيهم ما يلتزموا. الكون مسلوب الإرادة، لكن المجتمع مش مسلوب الإرادة. هم القادة، هم الحماة، هم المدافعين، هم المبلغين للمنهج الإلهي. نحن فقط إذا وفقنا نوفق للولاء، للانتماء، للطاعة، للالتزام، لنكون من أتباعهم، لنكون معهم، كما يقول القرآن الكريم: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الأد مطلوب منا نحن. أي مشروع في هذا الكون مطلوب من أتباعه أن يحبوا قادة هذا المشروع. مشروع هذاك بينجح، لا ينجح بالقوة ولا بالتسلط ولا بالسلاح، ينجح بالاختيار وبالمحبة وبالمودة. كما يأتي في الرواية، وفي رواية كثير، عن حب محمد وآل بيت محمد. اللهم ارزقنا حبهم وحب من أحبهم، حب المؤمنين لبعضهم البعض، عشق المؤمنين لبعضهم البعض. وين موجود هذا؟ وين موجود؟ شوفوا كيف شيع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف شيعوا أهل البيت، كيف شيعوا الإمام الخميني، كيف شيعوا الشهيد رئيسي. كيف نشيع نحن هنا في لبنان أو في فلسطين أو في أي مكان آخر؟ كيف نشيع شهداءنا؟ ما هذه العاطفة؟ ما هذه المشاعر؟ شو المشاعر؟ أين يوجد مثل هذه المشاعر في العالم؟ وهذا الحب الموجود في العالم وين موجود منه؟ هاي حضارتنا، هاي حضارتنا. أما حضارتهم حضارة التسلط والهيمنة والوحوش والقذارة الأخلاقية والقذارة القيم والقتل والحروب والذبح والمجازر التي ارتكبوها في طول التاريخ وفي مرحلة الحاضرة في خصوصا في فلسطين. هاي الحضارة. نحن أمام هاتين الحضارتين اليوم. أنا ما عم بدعي مثل ما بيقولوا لتصادم الحضارات، نحن بإسلامنا ندعو إلى التعاون بين البشر، لكن اسمحوا لنا، ما فعلتم خصوصا في الحروب كلها من فيتنام إلى اليابان إلى أفغانستان إلى العراق إلى لبنان إلى فلسطين إلى إيران، لخليه هذا لحاله يا أخي، هذا كوم مثل ما بيقولوا، وما تفعلونه في فلسطين كوم تاني. أية حضارة التي تستندون إليها في هذه المجازر للأطفال والنساء، أي حضارة، أي حضارة عم تقدموها للعالم؟ من يثق بحضارتكم وأنتم تتفرجون في كل يوم على هذا العدد الهائل من الشهداء خصوصا من الأطفال والنساء؟ بقنابل أمريكية وبقنابل أوروبية كمان، هذه صورتكم الحضارية التي يقطر من بين أنيابها دماء فلسطين، هاي الحضارة تبعكم. اسمحوا لي أقول لكم أنه كل مساحة الحوار بين الحضارات راح، ما بقى في مساحة حوار، وأنتم هكذا وإلى هذه اللحظة تتفرجون على الشعب الفلسطيني يذبح في كل يوم. أشو التعاون والحضور والحوار شو؟ لكن لولا أن هناك تحول حصل في العالم على مستوى قليل من الدول وعلى مستوى واسع من المجتمعات والنخب والمثقفين والطلاب وما أشبه ذلك، هذه التحولات تبعث على الأمل، ويمكن أن تفتح صفحة جديدة من الحوار والتعاون بين الشعوب على قاعدة الحق ونصرة الحق. في إمكانية بناء على هذا الأمر، لكن بالخط العام ما خلوا مساحة للتعاون وللحوار وهم هكذا في فلسطين. بدي أختم هلأ معي 10 دقايق، عم تطلع فيي أنت بالمقلوب من هونيك. على طول التاريخ بحب هذا يكون مركز عند الأخوة والأخوات، لأنه هذا معيار معين. يعني على طول التاريخ هؤلاء الطواغيت الذي فعلوه هو أنهم قاموا بالقطع الكامل مع الله تعالى، قطع الكامل اللي اسمه الكفر، الجحود، الإنكار، هذا كله يعني الله مش موجود عندهم. ليش يصرون على أنه يقطعوا مع الخالق مع الله تعالى؟ لأنه مثل ما قلت بالأول، الإيمان معناته أنه حركة الإنسان مبنية على أنه مسؤول أمام الله، ما بيقدر يتحول هذا الإنسان مهما امتلك من قدرة أن يتحول إلى طاغوت. أيمتى بيتحول إلى طاغوت؟ إلى إذا اعتبر أنه ليس هناك جهة فوقه هو مسؤول أمامها. هذا معنى هذا. هم الذين يسألون الناس. والمشكلة العالمية اليوم أن هناك طواغيت تصنع الحروب وتقتل من تشاء في أي مكان دون أن يحاسبها أحد. ما في حساب. هذا أخطر ما يجري اليوم في العالم. أخطر ما يجري. هذا مش أيام هلا بايدن وما بعرفين وما بعرفين، بل قالوا أننا نحن في موقع الربوبية. فرعون قال أنا ربكم، مش ربكم بس، والله لو قال أنا ربكم كان يعني شوي نحمله، بس أنا ربكم الأعلى، يعني ما في جهة فوقي، ما في جهة فوقي. أكبر خلل موجود هو هذا. وأعظم ما في حضارتنا أنها لا تقطع مع الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن حضارتهم قائمة على قتل الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين. يعني قتل مين؟ قتل حماة وقادة المشروع الإلهي، هذا معناته. شوف التاريخ كله كيف، كله كيف. ويريدون من البشرية بعناوين مختلفة، انتبهوا لي، بعناوين مختلفة أن تقطع المجتمعات البشرية علاقتها مع الله تحت عنوان المدنية والتقدم وحقوق الإنسان. المهم أن تسقط المجتمعات حينما تتخلى وتقطع صلتها مع الله سبحانه وتعالى. ماذا بيعملوا؟ طيب هلا برجع. زينب في مجلس يزيد بعد ما قال يزيد كيف رأيت صنع الله بأخيك، كيف رأيت صنع الله بأخيك، يعني الله اللي قتل الحسين. وقت الله يقتل الرجل يعني هو مجرم، يعني هو كافر، هو فاسد. قالت زينب ما رأيت إلا جميلة. بعدين بتقول فكد كيدك وسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحيا. أيها الإخوة والأخوات، الله أكبر. ما جرى في كربلاء كانت مرحلة من أخطر مراحل حركة الإسلام والمشروع الإسلامي. طبعاً تبقى محطات، من أبرزها محطة مقتل أمير المؤمنين. أنتوا تصوروا في رجل في العالم مثل أمير المؤمنين بعلمه والتقوى وزهده وملكاته الشخصية، قديش كان بينفع البشرية، قتلوه بكل بساطة، بكل بساطة. ما رفلن جفن في كربلاء. وصلت الأمور إلى مرحلة أن السلطة تريد أن تقطع بالكامل مع الإسلام ومع الله تعالى بالكامل. يعني لو نجحوا كانوا وصلوا ونجحوا في القطع الكامل مع الإسلام ومع الله تعالى. شو بدهم كان حتى يحققوا هذا المشروع؟ بدهم كلمة بس، بدهم كلمة، أن يبايع الحسين يزيد بن معاوية بس. لو بايع الحسين كان انتهى الموضوع، انتهى. الإمام عليه السلام قال، عم بحكي أنا عن قادة المشروع وحماة المشروع، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، ويزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة، جيد، ومثلي لا يبايع مثله. بمحل ثاني بيقول، من رأى منكم سلطانا جائرا إلى أن يقول وأنا أحق من غير. أحق من غير ليش؟ لأن اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا حماة هذا المشروع والمدافعين عن هذا المشروع. بالنهاية في كل حركة الإسلام وتاريخ الإسلام والموازين الإلهية والمعايير الإلهية، لقد حمى الحسين عليه السلام هذا المشروع بشهادته، بشهادته. من هون بدي أقول أنه أنا أعبر عن تقدير الكبير 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 لهذا الجمع هنا وفي كل الأمكنة، للتعبير عن حبنا وعشقنا لقائد هذا المشروع وحامي هذا المشروع أبو عبد الله الحسين عليه السلام. هذا وفاء، هذا حضارة، هذا عاطفة، هذا محبة، هذا مودة، هذا عشق. عشق لمين؟ عشق لمن حموا هذا المشروع وحموا المجتمع الإنساني والمجتمع البشري من السقوط والانهيار. هي صحيح هذا. الذين حضروا في مواقع المقاومة وفي مواقع الجهاد، والذين حضروا في مواسم عاشوراء، والذين حضروا في مواسم شهر رمضان وفي كل المناسبات، أقول لهم هنيئا لكم لما تفعلون، فإنما تفعلونه أعظم مشاهد الحضارة في هذا الزمن وفي هذا العصر. وين موجود حضارة؟ يعني في إنسان، أي إنسان أجمل من الشهيد، وأي امرأة أجمل من أم الشهيد في هذا العالم، وأي رجل أجمل من أبو الشهيد أو بنت الشهيد وأخت الشهيد؟ وين في أجمل من هذه الرجال وهذه النساء؟ وين في بالعالم؟ هذه مظاهر الحضارة الإلهية الحسينية التي استشهد الإمام الحسين من أجلها في كربلاء. نعم هناك، هلا شوفوا، هناك دول، دول بالتاريخ ودول بالمنطقة. هلا 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 مع الأسف أن كثير من الدول تعمل الآن على قاعدة القطع مع الإسلام والربط مع الكفر والربط مع الغرب، على أساس أنه إذا بدهم يتقدموا ويتطوروا لازم تكون علاقتهم مع الغرب. أي غرب بيحترمكم؟ حينما تتركون الإسلام أي غرب يحترمكم؟ أنا أنصحهم أن يعودوا ليبنوا دولهم ومجتمعاتهم على قاعدة الوصل مع الإسلام وليس على قاعدة الخطأ مع الإسلام. من أعظم ما أنجزه الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه أنه صنع ثورة وبنى دولة على أساس الوصل مع الإسلام ومع الله تعالى. وإيران تحارب منذ انتصارها إلى الآن، في أسباب كثيرة بيحكوها بالسياسة والإعلام كلها كذب، كلها كذب، إنه السلاح النووي والسلاح الباليستي وما أشبه ذلك كله حاجة كذب. لو كانت إيران مش موصولة بالإسلام وبالله ما كان عندهم مشكلة بالموضوع، مش إنه هي بتصنع سلاح، لا هي بيعطوها سلاح، هن بيعطوها سلاح. من أعظم الدول في هذا الزمن التي هي معقل ومنطلق المشروع الحضاري الإنساني اليوم هو الجمهورية الإسلامية، وهي التي تبني نفسها على قاعدة الوصل مع الإسلام. ما قدروا يوصلوا 100%، بس عم يشتغلوا ليوصلوا 100%، وهذا الذي يبشر بالخير، كما الوصل مع الإسلام في المقاومة في لبنان، والوصل مع الإسلام ومع الله في المقاومة في فلسطين والشعب الفلسطيني، وكما هو الوصل مع الشعب في اليمن ومع المقاومة في اليمن. شوفوا الصور الجميلة، صور المجتمع وصور الشباب وصور الجيل غير الخائف الذي يتحدى ويواجه طواغيت العالم. هناك دول، دول كبرى في العالم لا تتجرأ أن تقول كلمة في وجه أمريكا وبريطانيا وأوروبا، ولكن هناك جيل من الشباب في فلسطين ولبنان واليمن والعراق يستطيع، وهو مرفوع الرأس ومرفوع اليد، أن يواجه هؤلاء الطواغيت ويرفض ويتحدى آلاتهم العسكرية ويواجههم بكل افتخار وكل اعتزاز. هذا إنسان، هذا إنسان، في إنسان في لبنان، في إنسان في فلسطين، في إنسان في اليمن، في إيران، في العراق. هذا الإنسان هو أعظم إنسان يمكن أن تشهد صورته ووجهه البشرية في هذا الزمن. الله يهنيكم ويبارك فيكم ويتقبل منكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.